أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه بفضل الله عز وجل هي حلقتنا الثانية مع هذه السنة الربانية المحكمة، سنة الاستدراج، بعد أن تكلمنا بالأمس بفضل الله تبارك وتعالى عن المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه السنة الميمونة المباركة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن التأصيل الشرعي لهذه السنة، كيف تكلم الله عز وجل عن هذه السنة في القرآن الكريم، وكيف تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المباركة، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه السنة حتى جاءه النصر الموعود من الله تبارك وتعالى. ما هي علامات الاستدراج؟ ما علاقة الاستدراج أو سنة الاستدراج بالسنن الربانية الأخرى؟ ما هو أثر هذه السنة على حياة المسلم؟ فنقول وبالله التوفيق أن الله تبارك وتعالى تحدث عن هذه السنة في كتابه في عدة مواضع في القرآن الكريم. الموضع الأول يقول فيه ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 182 من سورة الأعراف، يقول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فتعالوا بنا أولا نعيش مع هذه الآية المباركة كيف تكلم المفسرون في هذه الآية، وكيف حدثونا عن فعل سنة الاستدراج في خلق الله تبارك وتعالى. فيقول صاحب تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، وطبعا أنصح نفسي والسادة المشاهدين اللي بيقرأوا، يعني إن من أراد أن يقرأ عن السنن في القرآن الكريم فعليه بتفسير المنار، هذا التفسير الماتع الذي تكلم في كل الآيات عن سنن الله عز وجل في الخلق. فيقول الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، يقول في تفسير هذه الآية: والمراد على هذا أنهم يسترسلون في غيهم وضلالهم، هم الناس المكذبين بآيات الله الكافرين برسل الله عز وجل، يسترسلون يعني يتمادون في غيهم وضلالهم من حيث لا يدرون شيئا من عاقبة أمرهم لجهلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل. اللي بيحد ربنا وبيحد شرع الله سبحانه وتعالى بيعمل كده ليه؟ لأنه جاهل بسنن الله تبارك وتعالى في الصراع بين الحق والباطل، بين الضار والنافع. وكون الحق يدمغ الباطل وما ينفع الناس يصرع ما يضرهم، كما قال الله عز وجل، يعني الآية للتوضيح مني، كما قال الله عز وجل: فأما الزبد الباطل والغثاء والأشياء التي ليس لها قيمة والناس الذين ليس لهم وزن والأفكار والمبادئ الهدامة، الله عز وجل يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقال هنا: وما ينفع الناس يصرع ما يضرهم. طيب، قال: وأما المعنى على القول الأول فهو إنذارهم بهذه العاقبة، وهو أن الله تعالى سيأخذهم بالعقاب وينصر رسوله عليهم، ولكن بالتدريج. وكذلك كان بيقول إن المعنى الأول الآية ديت إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين كذبوا وآتينا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بيقول لسيدنا النبي: اصبر عليهم، وأنا وإحنا وقدرة رب العالمين وانتقام رب العالمين سوف يأخذهم رويدا رويدا، درجة درجة، قليلا قليلا، كما وضحنا بالأمس في معنى الاستدراج، لحد ما إيه ما يأتي النصر الموعود لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. قال: والجمع بين معنيي الاستدراج جائز هنا لظهوره في من نزل فيهم أولا، وهم كفار قريش الجاحدون والمبالغون في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كانوا، أي المشركين من كفار قريش، مغترين بكثرتهم وثروتهم، لا يعتدون أو لا يعتدون به ولا بغيره ممن آمن به أولا. ما كانش عندهم اهتمام ولا اعتداد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن آمن به. ليه؟ قال لك: وأكثرهم من الضعفاء والفقراء، فما زالوا يتدرجون في عداوتهم له وقتالهم إياه حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدر. كان أول درجة وقعوا فيها يعني انتقام حقيقي كان هزيمتهم الساحقة أمام جند الله وأمام رسول الله في غزوة بدر. كانت دي أول مرحلة من مراحل الانتقام الإلهي من المشركين. قال لك: فلم يعتبروا. قال لك: ثم زادهم غرورا ظهورهم في آخر معركة أحد. شوف ربك سبحانه وتعالى لما بيستدرج العبد، اتهزموا مرة ما اعتبروش، ما قالوش كيف هزمنا من أناس عددهم يعني تقريبا ثلث عددنا أو أقل، وليس معهم من السلاح مثل ما معنا، ما اعتبروش بهذه الآية الربانية، ما اعتبروش إن هذا كان انتقام من ربنا فعليهم أن ينتبهوا وعليهم أن يعتبروا. لا، ده مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى استدرجهم في غزوة أحد عندما انتصروا على المسلمين في آخر الغزوة، عندما تخلف الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لك: ازدادوا غرور حتى قال قائدهم أبو سفيان: يوم بيوم بدر. إذا كنتوا غلبتونا يوم غزوة بدر فإحنا النهاردة غلبناكم، يبقى يوم بإيه؟ بيوم. وانظر كيف يمد الله للطغاة في آجالهم ثم يأخذهم على غرة من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، إلى أن كان الفتح الأعظم. خلاص، يوم الفتح الأعظم ده كان خلاص الغزوة والفتح الذي قصم ظهورهم وقطع رقابهم، ولم تقم للشرك ولا للمشركين إيه قائمة. قال لك الشيخ محمد رشيد الرضا بيقول إيه؟ بيقول: فهذا كله استدراج بمعنى التنقل في مدارج الغرور، تنقل بهم من درج إلى درجة، من غرور إلى غرور، حتى قضى عليهم يوم الفتح. وبمعنى أخذ الله إياهم وإظهار رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه إليهم أو من اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سننه في هذا ولا ذاك. فبيقول إيه تاني؟ بيقول: فمعنى هذا الإملاء أن سنة الله تعالى في الأمم والأفراد، اسمع للكلام ده كويس، بيقول معنى هذا أن سنن الله تعالى في الأمم والأفراد قد مضت بألا يكون عقابهم بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام الخلق. فالمخذول إذا بغى وظلم ولم ينزل به العقاب الإلهي عقب ظلمه يزداد بغيا وظلما، كل ما يعمل ذنب أو يعمل مظلمة لو نزل عليه العقاب بعد كل مظلمة مش هيتمادى، لكن من استدراج ربنا سبحانه وتعالى أن يتركه يتمادى في غيه، يتمادى في ظلمه، يتمادى في إيه؟ في فساده، فيزداد بغيا وإيه؟ وظلما، ولا يحسب للعواقب حسابا، فيسترسل في ظلمه إلى أن تحيق به عاقبة ذلك بأخذ الحكام له أو بتورطه في مهلكة أخرى. يا إما ربنا يرزقه بحاكم يعاقبه على ظلمه وعلى ضلاله، أو إن ربنا يوقعه في أي مهلكة في أي مصيبة تعاقبه بالسابق واللاحق. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد قال الأستاذ الإمام، يقصد شيخه الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله، قال وقد قال الأستاذ الإمام أن عذاب الأمم في الدنيا مضطرد. يعني سنة ربنا جرت وجاءت بإيه؟ بإن ربنا سبحانه وتعالى بيعذب الأمم إذا استجمعت أسباب العقاب الإلهي. قال لك وأما عذاب الأفراد فقد يتخلف ويرجأ في الآخرة. يعني إيه؟ يعني بيقول لك ممكن ظالم من الظلمة ربنا سبحانه وتعالى يرجئ عقابه إلى الإيه؟ إلى الآخرة، ما يعذبوش في الدنيا عشان أنت ما تستعجبش تقول الله طب ما أنا قاعد أهو قدامك وعندي فلان الظالم وفلان المجرم وفلان اللص وفلان كذا وفلان كذا ماتوا وما شفناش فيهم أي آية من آيات ربنا. أقول لك من الأفراد من يرجئ الله، يعني إيه من يرجئ؟ من يؤجل الله عز وجل عذابهم في الآخرة مبالغة لهم في العذاب. ليه؟ لأنه كما قال تبارك وتعالى ولعذاب الآخرة أكبر، وكما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وكما قال الله عز وجل وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وإيه وأبقى. فمن الأفراد من يعاقبهم الله ويعجل لهم العقوبة في الدنيا، ومن الأفراد من يؤخرهم الله أو يؤخر الله عذابهم وعقابهم للإيه؟ للآخرة. فقال لك الشيخ محمد رشيد الرضا بيقول إيه بقى؟ بيقول وحققنا في مواضع أخرى أن عقاب الأمم وبعض عقاب الأفراد أثر طبيعي لذنوبهم. ربنا سبحانه وتعالى ليه بيوقع الأمة في الذل والمهانة؟ أو ليه بيهلك الأمم وبيبيد الأمم وبيبيد الحضارات؟ ليه؟ قال لك بسبب وقوعهم في الذنوب. يبقى نعرف كده إن وقوع أي واحد فينا في الذنب بيبقى خطوة أو نقطة في سجل هذه الأمة، فقد يكون أنا أو أنت سبب في عقاب الله عز وجل لهذه الأمة. لكن بس عشان برضو ما ننساش من رحمة الله عز وجل أنه عصم أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عصمهم من إيه؟ من عذاب الاستئصال. يعني ربنا سبحانه وتعالى استأصل كثير من الأمم، عاد وثمود وحضارة الحضارة الفرعونية والفينيقية والآشورية حضارات ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا سبحانه وتعالى استأصلها أصبحت أثرا بعد عين. إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أمة محفوظة بحفظ الله لها وبحفظ الله لكتابها. أما اللي يحصل يقع بنا بقى بعض أنواع الابتلاءات، بعض الذل، بعض المهانة، كما قال علماؤنا هذه الأمة تمرض ولكنها لا تموت. يبقى لو عاوزك تعرف حد كويس قوي تقول ده احنا الأمة هي في ذيل الأمم، في تخلف، في مهانة، في ذلة، الأمم متكلبة عليها، معاك في كل ده تمام، كل هذا كلام مظبوط، لكن يجب أن تعلم علم اليقين أن هذه الأمة عصمها الله عز وجل من عذاب الاستئصال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة بجوع أو جد أو مجاعة أو ما إلى ذلك فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيمحو بيضتهم ويستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يبقى قال لك هنا حتى أهل العلم اللي معلقوا على الحديث ده قال لك السؤال الأول إن ربنا ما يبتلناش بالجدب والقحط، قال لك ده ما كل أمر الله، وإنه ما يسلطش علينا عدو يستأصلنا ما كل أمر الله. أما الدعاء الثالث اللي سيدنا النبي دعا به وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ربنا ما استجابش له الدعاء، مش إن ربنا ما استجابش سيدنا النبي، قال لك لا، هذه النقطة هذا الطلب موكول للأم. إذا الأمة اعتصمت بالكتاب والسنة وتعاونت على البر والتقوى فيما بينها وتواصلوا وتزاوروا وتحابوا في الله، ربنا سبحانه وتعالى مش هيجعل بأسهم بينهم. أما إذا لم يتعاطوا أسباب الألفة والمودة والتراحم والتعاون والتعاضد والائتلاف فيما بينهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل بأسهم إيه بينهم. عشان ما استطردش أكتر من كده يبقى بيقول لك وقد حققنا في مواضع أخرى، يعني من كتاب الله عز وجل، أن عقاب الأمم وبعض عقاب الأفراد أثر طبيعي، ترتيب طبيعي لذنوبهم، فالأمم والشعوب الباغية الظالمة لابد أن يزول سلطانها، لابد أن يزول سلطانها. يعني تقول لي يعني أمريكا دي هتزول؟ أقول لك يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، لازم تكون على يقين أن زوال أمريكا وأتباع أمريكا حتمية قرآنية وسنة ربانية وناموس إلهي لا يتخلف ولا يتبدل. تاني كده؟ أيوة، كل الحضارات التي قامت على الكفر وقامت على الشرك وقامت على العفن وقامت على الشذوذ وقامت على الربا وقامت على البغاء وقامت على الإلحاد، بقول لك أن هذه الحضارات تحمل في طياتها جرثومة التدمير وجرثومة التخلف. لكن ما تستعجلش ليه، وهنتكلم عن الكلام ده باستفاضة لما نتكلم عن سنة وقانون الأجل. مش عاوزك تستعجل تقول إمتى يا رب هتدمر أمريكا بقى يا رب عشان نتخلص منها، وإمتى يا رب هتاخد إسرائيل عشان نرتاح منهم، وإمتى يا رب يا أخي الكريم، رب العالمين سبحانه وتعالى حكم وقضى وقدر أن لكل أمة أجل. قال الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقرأت بحث كده على الإنترنت في أخ عامله، قال لك إيه؟ قال لك أمريكا تطويها السنن، أمريكا تطويها السنن، دروس عجاب من آيات الكتاب، سنة الله في إنزال العقاب. الأخ عامل إيه؟ مجمع كل أسباب العقاب الإلهي اللي ربنا بيعاقب بها الأمم أو على أثرها بيهلك ويدمر الأمم، قال لك وأثبت إن أمريكا بجبروتها وطغيانها استجمعت كل أسباب العقاب الإلهي. الشرك موجود، الطغيان موجود، البغي موجود، الربا موجود، الشذوذ موجود، البغاء موجود، جميع المنكرات كله استجمعت كل أسباب العقاب. لكن إمتى؟ الله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى له سنة اسمها سنة الأجل، قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون. فلما هنا الشيخ رشيد رضا بيقول لك إن هلاك الأمم أثر طب والأفراد أثر طبيعي لإيه؟ لذنوبهم، وإن الأمم الباغية الظالمة لابد أن إيه؟ أن يزول سلطانها وتدول دولتها. يعني إيه تدول دولتها؟ يعني كما كانت لهم الغلبة وكانت الدولة لهم، الأيام تمر والسنين تمر وتبقى الدولة عليهم، كما قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومنه قول الله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني عند دول مرة وعند دول مرة يتداولونه فيما إيه فيما بينهم. إذا لم يقول لك وتدول دولته يعني ينتقل الحكم والسلطان والرئاسة والريادة منهم إلى أمة غيرهم تستحق أن تكون رائدة وتستحق أن تكون إيه متقدمة. قال لك هنا ايه كمان بقى بيثبت لك ان في بعض الافراد لا يفلتون من عقاب الله في الدنيا، فاحذر انك انت تكون منهم. قال ايه الشيخ محمد رشيد رضا؟ قال والسكير، والايه؟ والسكير بتاع الخمره والمخدرات، و قال لك والسكير والزناء اللي هو الانسان الزاني او المراه الزانيه والعياذ بالله لا يسلمان من الامراض التي سببها السكر والزنا، عافانا الله والسامعين. قال لك والمقامر فقلما يموت الا فقيرا معدما. قال لك وقد سردنا الشواهد في مواضع أخرى على عقاب الأمم من الآيات التي صدقتها شواهد التاريخ الماضي والحاضر وستصدقها في المستقبل. القوانين الربانية في الاستدراج كما ثبت صحتها في الماضي وكما ثبت صحتها في الواقع المعاصر الآن أيضا سوف تثبت في الايه في المستقبل. ليه؟ لان احنا خلاص عرفنا ان من خصائص السنن انها مضطردة وانها لا تتغير ولا ايه ولا تتبدل. طيب ادي الايه الاولانيه اللي ربنا اتكلم فيها عن الاستدراج. الايه اللي بعد كده، بس قبل برضو ما انتقل الايه بعد كده، الامام القشيري له كتاب لطيف كده اسمه لطائف الاشارات بيفسر فيه القران، فنقلت لحضرتك كده كلمتين عجبوني من هذا التفسير الماتع. بيقول عن الاستدراج، بيتكلم عن الاستدراج يعني بيفسر في الآية ديت، فبيقول الاستدراج أن يلقى في أوهامهم أنهم من أهل الوصلة. يا سلام يا سلام على الكلمتين دول، بس أنا عايزك كده إيه فتح كده دماغك معايا كده عشان تستمتع وتتذوق الكلام ده. الإمام القشيري التفسير يعتبر من التفسير يعني الإشاري للقرآن، بيقول إيه؟ بيقول الاستدراج أن يلقى في أوهامهم أنهم من أهل الوصلة. ربنا يستدرج عبد كده ولحد العبد يظن ايه؟ يقول لك يا عم ده انا واحد من العارفين بالله، ده انا واحد يا عم واحد خلاص وصلت عند ربنا خلاص. زي ايه؟ زي واحد يجي لك مثلا احنا في المسجد مثلا ولا حاجه، واحد يجي يسال يقول لك والله يا عم الشيخ انا ربنا اكرمني كرم كبير قوي. يقول لك انا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب شفته ازاي؟ يقول لك شفت واحد اسود ومش عارف ايه ولا كان مديني ظهره ولا كذا ولا كذا، او يقول لك شفته او ايا ما يكن. طبعا هنا دوت هو هنا يظن بقى ان هو عبد مفتوح عليه من ربنا، ده شاف النبي. طب انت يا عم حالك بتعمل ايه؟ تشرب سجاير؟ يقول لك بتصلي؟ يقول لك لا ما بصليش. بتعمل كذا كذا، يعني مرتكب لكل انواع المخالفات والمنكرات. فيقوم يجي له الشيطان يصور له ان هو شاف سيدنا النبي. طبعا هو ما شافش سيدنا النبي، لان عشان تقول انا شفت سيدنا النبي تشوفه بالاوصاف الكامله التي وردت بها كتب السنه الصحيحه. فما تبقاش انت مرتكب لكل المخالفات والمنكرات وتقول انا شفت سيدنا النبي او شفت نور او شفت واحد اسود او شفت واحد مش عارف طويل قوي او واحد قصير قوي او الكلام ده كله. اقول لك حاسب. شوف بقى الامام القشيري بيقول ايه؟ بيقول لك الاستدراج ان يلقى في اوهامهم في خواطرهم كده انهم من اهل الوصله من الناس المقربين عند ربنا. خلاص كده؟ قال لك وفي الحقيقه السابق لهم من القسمه حقائق الفرق، حقائق البعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب قال لك ويقال الاستدراج انتشار الصيت بالخير في الخلق. صيته في الناس كده ان الراجل ده راجل كويس ومش عارف ايه وكذا وكذا. قال لك والانطواء على الشر في السر مع الحق، اللي بينه وبين ربنا مش عمران. ولذلك المراه العبيده قالت ايه؟ قالت فليتك تصفو. بتناجي ربنا، قالت له كده فليتك تصفو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. بتقول يا رب العلاقة اللي بيني وبينك علاقة العبودية والحب اللي بيني وبينك يا رب يا ريت العلاقة دي تكون صافية وتكون علاقة حقيقية ما يكونش فيها رياء، ما يكونش فيها سمعة، ما يكونش فيها خلو بالمحرمات، إن أنا بارز ربنا بالمحرمات إذا أغلقت علي بابي. تقول له فليتك تصفو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. كلام الناس إيش يكون كلام الناس؟ كما قال أحد مشايخنا ألق كلام الناس وراء ظهرك فكلام الناس لن يقربك من الله إذا كنت بعيدا عنه ولن يبعدك عن الله إذا كنت قريبا منه. فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليتك ترضى والأنام غضاب، إن صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. فهنا بيقول إيه؟ بيقول والاستدراج انتشار الصيد بالخير في الخلق، سمعته طيبة بين الخلق، لكن اللي بينه وبين ربنا خربان. قال والانطواء على الشر في السر مع الحق سبحانه وتعالى. ويقال الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الحال إلى ركوب قبيح الأعمال. يعني إيه؟ متوهم إن حاله كويس مع ربنا وهو مرتكب لأقبح الأعمال عند الله عز وجل. من دول اللي هو دايما كل ما تيجي توعظه وتنصحه في الله، ربنا يا رب يعافينا والسامعين وما يجعلناش من دول، لأننا كلنا عرضة لهذا الأذى ولهذا البلاء، وربنا يصفينا ويخلصنا ليه، اللهم آمين. تيجي تقول له يا عم الحاج قال الله قال، يقول لك يا عم اسكت يا عم، انت مش فاهمك انت وايش ضراك، ده أهم حاجة، ده أهم حاجة القلب، ده طالما القلب ده سليم تخافش من أي حاجة، طالما القلب ده عمران إن شاء الله ربنا هيرضى عني، إلا من أتى الله بقلب سليم. طب ما القلب السليم ده عم الحاج بيجي بالإخلاص وبيجي بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وبيجي بأنك أنت تكون على منهج الله وعلى هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا عم الحاج حب الله طاعة وحب رسوله اتباع. يا عم الحاج العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. أنت إيش دراك وإيش فهمك؟ أنا من أهل المقامات العالية، أنا من أهل المقامات العالية، أنت فين على ما توصل لمقام؟ أهم حاجة قلبك يكون عمران، وهو راجل مسرف على نفسه في المعاصي ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الأمير القشيري قال عليه إيه؟ قال والاستدراج الرجوع من توهم صفاء الحال إلى ركوب قبيح الأعمال. قال لك كمان إيه؟ قال لك ولو كان صادقا في حاله لكان معصوما في أعماله. الله 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 الله. ولو كان صادقا في حاله مع الله، لو كان صادقا في حبه لله، لو كان صادقا في اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان صادقا في حاله لكان معصوما في أعماله، كان ربنا عاصمه من هذه المخالفات. ليه كلام ده؟ قال إني زي ما قال أحد مشايخنا وأحد السلف الصالح، قال إيه؟ ألهانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. اللي بيعصى ربنا ده العبد اللي هو هين على ربنا، ملوش قيمة عند ربنا. ألهانوا عليه فعصوه ولو عزوا لإيه؟ لعصماهم. يبقى قال لك لو كان صادقا في حاله، اللي فاكر نفسه ما هنا ما هناك ده، ومش دريان ولا فاكر ان هو مستدرج من رب العالمين سبحانه وتعالى، وان اللي هو فيه دوت طبقا لقانون وسنة الاستدراج، لو كان صادقا في حاله لعصمه الله او لكان معصوما في اعماله. قال لك ويقال الاستدراج، ها ايه الاستدراج تاني يا عم القشيري؟ قال الاستدراج دعاوى عريضة صدرت عن معان مريضة. يا سلام كده، يا سلام انت لو بتكتب الكلام ده مش انت مش هتروح تشتري القشيري والمشيري يا سلام لو تكتب الكلمتين دول. الاستدراج دعاوى عريضة صدرت عن معان مريضة. اليفط بتاعته كبيرة قوي، الشعرات بتاعته كبيرة قوي، وهي كلمات حق أريد بها باطل، كلمات ينشرها على الناس ليبيع لهم الوهم، ليبيع لهم الدروشة، ليبيع لهم الخزعبلات، ليبيع لهم الشعوذة، ليبيع لهم الدجل، ليبيع لهم النفاق. دعاوى عريضة صدرت عن معان مريضة، عن قلوب مريضة وعن أعمال قبيحة، عافانا الله والسامعين. ويقال الاستدراج إفاضة البر مع قلة الشكر. إفاضة البر مع قلة الشكر، إفاضة البر مع قلة الشكر. ربنا سبحانه وتعالى عمال يوالي عليه نعم وعطاياه وبره وخيره، وهو عمال مسرف على نفسه في المعصية، لا يشكر الله سبحانه وتعالى ولا يحمد رب العالمين الذي حمد نفسه وعلمنا كيف نحمده وحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدين، فاستفتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، واستفتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وينهي خلقه بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إفاضة البر مع قلة الشكر. شوف الآية القرآنية اتكلمنا فيها قد ايه ولسه كلام كتير قوي. ربنا قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عارف انا خوفي من ايه وزعلي من ايه؟ من ايه؟ قول لي كده من ايه؟ وانت قولي من ايه؟ قالوا خلاص، قالوا من ايه؟ والبشمهندس اللي معايا في الاستوديو برضه قال من ايه؟ خوفي ان احنا لما بنقرا والذين كفروا الحمد لله تروح انت معدي الايه على طول. الايه اللي معانا والذين كذبوا لا امنا بالله ورسول، يا عم انا عارف والله، بس ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتعلم الايمان من الكفار، اتعلم الاخلاص من النفاق، اوعى تعمل زيهم، اوعى تتبع منهجهم لانك هتبقى زيهم لو عملت كده. فلما بالله عليك يا اخي، بالله عليك يا اختي، اي خطاب في القران، اي ايه في القران تتكلم عن المشركين الكافرين الملحدين المنافقين، ايه خد الحوار لنفسك على طول. اذا كان ربنا بيتكلم عن الكافرين قول ان شاء الله ما اكونش زيهم، اذا كان بيتكلم عن المؤمنين قول ان شاء الله اقتدي بهديهم، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي بهداهم. لكن ما تبقاش انت مظبط نفسك على نظام معين انك انت الايه اللي هتنتبه ليه اللي بتتكلم عن المسلمين ولا المؤمنين، لا غلط الكلام ده. المنهج ده من في قواعد التعامل مع القران منهج خاطئ. القران ده كله جه بيخاطبك انت، خاطبني اني بخاطب حضرتك بخاطبنا كلنا. بيتكلمنا عن الكافرين ليه؟ عشان ننتهي عن افعالهم. اتكلمنا عن المخلصين ليه؟ عشان نعمل زيهم. فلما ربي يقول الذين كذبوا بآياتنا تقول مالهم عملوا دول؟ قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى انا ممكن اقع في التكذيب من حيث لا ادري ولا احتسب. لما فعلي يخالف كتاب ربنا يبقى انا كده ما صدقتش بكلام الله سبحانه وتعالى. لان ربنا لما اتكلم عن الذين صدقوا بكلام الله ذكر انهم اوفوا بما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما اتكلم عن استمر قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه، عملت ايه بعد كده؟ قصرت اهملت؟ قال لا، وكانت من القانتين، كانت من المخلصين لله سبحانه وتعالى في الايه؟ في العباد. فانتبه. الايه الثانيه اللي معانا اللي بتتكلم عن سنه الاستدراج، ربنا يستر شكلنا كده مش هنخلص النهارده ولا ايه في سنه الاستدراج. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي كل يا أيها الرسول سيب لي، يعني اترك لي أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن ولا تشغل قلبك بشأنهم فأنا أكفيك أمرهم. طب هتعمل فيهم يا رب؟ قال سأستدرجهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال وبإدامة الصحة، يعني يسيبه في صحته زي ما اتكلمنا وكررنا المعنى ده كتير عشان تنتبه، وقلت لك صحتك دي استدراج من ربنا سبحانه وتعالى لو ما استخدمتهاش في طاعة الله، وبإدامة الصحة وزيادة النعمة من حيث لا يعلمون أنه استدراج فيظنون أنه إيثار لهم من الله وتفضيل لهم على المؤمنين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم وهذا من كيد الله لهم. مش ربنا اتكلم عن الوليد بن المغيرة ومن كان على شاكلته إلى أن يرث الله الأرض من عليه؟ قال له ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ومهدت له تمهيدا. الله الله، استدرجه ومهدت له تمهيدا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. شوف القرآن الكلام عن الاستدراج إزاي، والآيات في هذا المعنى كثيرة، سواء جاءت بلفظ الاستدراج سنستدرجهم، أو بالإشارة أو بالتلميح عن الإيه؟ عن الاستدراج. طيب كيف ننظر إلى هذه الآيات؟ بقول إن الآيات القرآنية، إن الآيات القرآنية حاسمة الدلالة في ترتيب السلوك السيء على الفكر السيء. بيفكر غلط بيطلع منه أخلاق غلط، اللي فكره فكر سوء بيطلع منه أخلاق سوء، عفانا الله والسامعين. كما أنها حاسمة الدلالة على أن شيوع الآثام ليس سببا وإنما هو عقوبة، يعني كونك وقع في ذنوب ومسرف على نفسك في المعصية ده مش سبب إنه يوصلك بقى للاستدراج، لا، ده كون الإنسان يذنب أكبر عقوبة من ربنا، إن رب العالمين سبحانه وتعالى يترك العبد يذنب. أكبر عقوبة من ربنا إن الإنسان يكون مذنب. ما أنا قلت لك هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. فلما تلاقي نفسك مسرف على نفسك في المعصية اعرف أن هذا من غضب الله عليك، لأنه لو أحبك لوفقك للطاعة ولعصمك من المعصية. قال وإنما هو، بقول وإنما هو عقوبة يصيب الله بها الأمم والأفراد تمهيدا لأخذها وهلاكها، إنه الاستدراج الإلهي الذي يحقق الله به ناموسه الكوني في ألا يأخذ الناس بظلم وهم مصلحون، ولا يأخذهم إلا بعد أن يمتعهم بنصيبهم المقدر من المتعة، حيث تتاح الفرصة لمن يريد أن يتمادى وتعميه فرص المتعة المتاحة، وتتاح الفرصة أيضا لمن يبصر من وراء الحجب المادية والاجتماعية الحقيقة الأزلية. إنسان كده شايف المستقبل، مستشرف المستقبل، عارف إن ربنا سبحانه وتعالى بيستدرجه، فيقوم يرجع على طول للتوبة والأوبة. قال لك وتتاح الفرصة أيضا لمن يبصر من وراء الحجب المادية والاجتماعية الحقيقة الأزلية، فيؤوب إلى رشده ويعود إلى الحق قبل اللحظة الفاصلة. إيه هي اللحظة الفاصلة؟ لحظة وقوع العقاب، اللحظة التي تحيق فيها أو تحيق به سنة الاستدراج والإملاء الإلهي. كيف تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سنة الاستدراج؟ أخرج الإمام أحمد في المسند، من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، ربنا بيديله وهو مصر على المعصية، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. آدي الحديث الأولاني اللي بنبين فيه إن سيدنا النبي حذرنا من سنة الاستدراج، وإن كون رب العالمين سبحانه وتعالى يواتر النعم عليك اوعى انك تتغر وتقول ربنا بيحبني، واتكلمنا عن طرف من هذا الحديث امبارح، اوعى تختار وتتمادى في غيك، انما اعلم ان الضابط بتاعك اذا كنت في طاعة اعلم انك انت ان شاء الله في خير، اذا كنت في معصية اعرف وربنا بيرزقك وبيوسع عليك في الصحة وفي المال وفي الولد وفي الملك والمنصب، واوى كلمنا امبارح عن الحاجات دي برضه، فاعلم انه استدراج، فانتبه وارجع وتب الى ربك قبل اللحظة الفاصلة. طيب، واخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي للظالم. كلمة يملي من الإملاء، والإملاء فيه معنى الاستدراج. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا سبحانه وتعالى يملي للأمم ويملي للأفراد حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر عافانا الله والسامعين. طيب، يا ترى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من في السيرة النبوية؟ بقى احنا بنتكلم عن السنن الربانية في السيرة النبوية. كيف تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سنة الاستدراج؟ أولا من خلال الأحاديث ديت تعرف إن سيدنا النبي إذا ما قلت لك قبل كده كان بيتعامل مع السنن من خلال فقهه وفهمه واستيعابه لكلام ربه عز وجل دون أن يصرح. يعني سواء النبي صرح بلفظ السنة زي سنة الاستدراج مثلا فعلم أنه استدراج، أو النبي حتى ما صرحش، إنما النبي كان في كل خطوة من خطوات حياته بيمشي مع هذه السنن، بيتابع هذه السنن، بيحارب أعداؤه بهذه السنن، بيتعامل مع أهل بيته بهذه السنن، بيتعامل مع أصحابه بهذه السنن، بيربي المجتمع من حوله بهذه السنن. فشوف سيدنا النبي في رحلة الدعوة كيف إن هو أمهل المشركين. لما يجي له سيدنا خباب بن الأرت بيقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله، شايف الأذى اللي احنا فيه والعذاب اللي احنا فيه، ألا تستنصر لنا؟ قال له: يا خباب، قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، ثم يؤتى بالمنشار أو بالميشار أو بالمئشار فيشق به إلى نصفين، وما يصده ذلك عن دينه. والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. شوف سيدنا النبي يقول له: اصبر يا خباب، في حاجة اسمها سنة الاستدراج، ما تستعجلش على المشركين دول، ان احنا هناخدهم واحدة واحدة، سنة واثنين وثلاثة واربعة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف مكث أمام الكعبة، يصلي أمام الكعبة 13 عاما، وهي مرحلة العهد المكي ومرحلة الدعوة المكية، دون أن يهدم صنما، دون أن يزيح صنما، يصلي قدام الكعبة وحواليها 360 صنم، ولكن كان بيتعامل مع المشركين بمقتضى سنة الاستدراج حتى يتمادوا في غيهم وفي ضلالهم إلى أن تأتي اللحظة الفاصلة، غزوة بدر. شوف سيدنا النبي كيف دعا أصحابه للخروج في سبيل الله، إما العير وإما النفير، فربنا ما ادهمش العير، ادهم النفير، ادهم هذه الغزوة الجهاد في سبيل الله، وكان ده استدراج من رب العالمين تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين. شوف المشركين كانوا لسه في مكة وطلعوا، أبو سفيان قال لهم ارجعوا خلاص فقد كفيتم أمر محمد ونجونا بالعير. أبو جهل ربنا سبحانه وتعالى أوقعه في سنة الاستدراج، قال: لا، إزاي؟ والله لن نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ونضرب عليها الخيام وننحر الجزور يعني الجمال، وتغني علينا القينات، وتسمع العرب بمقدمنا إلى محمد فيهبوننا أبد الدهر. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ربنا استدرجهم وطلعهم من بيوتهم لحد ما راحهم في غزوة بدر، فكانت اللحظة الفاصلة في تاريخهم، بل في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية بأسره، فدحر الله الشرك ورفع راية الإسلام والمسلمين بمقتضى قانون الاستدراج. ما من موقف تعامل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين إلا تعامل معهم وفق قانون الاستدراج. إن شاء الله لنا موعد في الغد بإذن الله تبارك وتعالى مع سنة سنة أخرى، وإن شاء الله ممكن إحنا نكمل أيضا في سنة الاستدراج. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. وقبل أن أختم يعني أطلب من حضرتكم الدعاء لأخت مريضة، فنسأل الله جميعا أن يعافيها وأن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن يتم علينا نعمة الصحة والعافية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه.